بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الدرس الماضي أننا تكلمنا في الروايات وكنا نريد أن نستدل على الترخيص الشرعي والبراءة الشرعية. كنا نريد أن نؤسس أصلا شرعيا نعتمد عليه في حالة الشك، شك المكلف في التكليف. وقلنا أن في الروايات ما يمكن الاستدلال به هو رواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فتكلمنا عن هذا الاستدلال واحترضنا عليه بعض الاعتراضات، ثم دخلنا في الرواية الأخرى المهمة وهي الرواية التي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا لعله أهم دليل على البراءة الشرعية. في الحقيقة قلنا أن الاستدلال بهذا الحديث ينقسم إلى مرحلتين أو إلى ثلاث مراحل كما في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة نقول أن هذا الدليل ينقسم إلى ثلاث مراحل لكي يتم الاستدلال به. أولا فقه الرواية، ماذا نفهم من الرواية، ما معنى رفع الخطأ، هل هو الخطأ المرفوع أم حكم الخطأ المرفوع مثلا. هناك في الحلقة الثالثة نبحث هذا البحث، ثم نقول ما هو المرفوع، هل هو الحكم الواقعي أم الحكم الظاهري أم كلاهما، هذا في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة حتى يتم الاستدلال بهذا الحديث لا بد أن نثبت أن الحديث يرفع الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فلذلك لا بد أن ننفي اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية أو اختصاص الحديث ويد بالشبهات الحكمية. لا بد أن نثبت أن الحديث يعم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. أما ماذا نقصد بالشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ هذا اصطلاح لعله مر عليكم سابقا، ربما في الحلقة الأولى أيضا قد ذكر هذا الاصطلاح. نقصد من الشبهة الموضوعية الشبهة التي يكون منشأها عدم العلم بالموضوع الخارجي. يعني أنا أعلم بأن الخمر حرام وأعلم بأن الخل حلال، لكن هل هذا الذي أمامي هو خمر فيكون موضوع لحرمة الخمر، أو الذي أمامي هو خل فيكون ماذا، فيكون موضوع علما لحلية الخل. أنا أعلم بالحكم، الحكم أعلمه، هنا تكون الشبهة شبهة موضوعية، أي أنها ناشئة من الشك في موضوع الحكم، على عكس الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية لا أشك فيها في موضوع، أصلا أشك في أصل الجعل، هل أن لحم الأرنب حلال حرام لا أدري، فإذا أشك في أصل الحكم، تسمى هذه شبهة حكمية وهذه شبهة موضوعية. فالفارق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية أن الشبهة الموضوعية تنشأ منيا، من أين تنشأ؟ تنشأ نتيجة عدم علمي بموضوع الحكم. الحكم عندي واضح،
الشبهة الموضوعية
مقتصرة
فقط على موضوع الحكم.
موضوع الحكم سوف يرجع الله بالحقيقة يرجع إلى الشك في الحكم نفسه باعتبار الحكم المجرد. فالشبهة الموضوعية ناشئة من الشك في موضوع الحكم، هل يا ترى انا قادر ام غير قادر حتى اذهب للحج؟ هل عندي قدره ام ما عندي قدره؟ نعم شك وين؟ شك في موضوع النقل.
شك في المجهول.
في الحقيقة ترجع على الشك المجهول، لكن أصل الشبهة شبهة الموضوعية، يعني أن الحكم عندي واضح معلوم، لكن أشك في ماذا؟ في هذا الموضوع، ما عندي علم هل هذا خمر أم خل. إن كان خمر فأنا أعلم أن الخمر شبيه حرام، وإن كان خل فأنا أعلم أن الخل شبيه حلال. ما عندي شك في أصل الجعل وقتها وفي أصل الحكم. أما في الشبهة الحكمية لا، أشك وين؟ أشك في أصل الجعل، هل أن لحم الأرنب حرام أم حلال؟ أو قل أن الشبهة الموضوعية هي الشبهة التي ترتفع، عفوا الشبهة الحكمية هي الشبهة التي أحتاج في رفعها علما إلى الشارع، أما الشبهة الموضوعية فهي الشبهة التي لا أحتاج في رفعها علما، بل أنا أميز وأتي بالميكروسكوب وأرى أن هذا ماذا؟ هل هو خمر أم ماذا أم خل؟ فإذا واضح المصطلح الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية هي الشبهة الناشئة من عدم العلم بموضوع الحكم. هسه سواء هذا الموضوع كما قلنا الموضوع عندنا ماذا؟ عندنا قسمان، سواء متعلق المتعلق نقصد به او نقصد به ماذا؟ احد قيود الحكم. وتارة عندي الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية شبهة في نفسي تحصل، لكن منشأها ماذا؟ منشأها عدم العلم بأصل الجاهل. واضح هذا اخوان الصلاح؟ نتكلم الآن. نحن نريد بهذا حديث الرفع، ماذا نريد؟ بحديث الرفع حتى يتم الاستدلال به نريد استدلالا تاما، نريد براءة ماذا؟ براءة تامة شاملة للشخص الذي يشك في الموضوع وللشخص الذي يشك وين؟ يشك في الحكم. كيف يمكن لحديث رفع ما لا يعلمون أن ما لا يعلمون يشمل الشك في الموضوع والشك وين؟ خب الشك في الموضوع شيء، والشك وين؟ والشك في أصل الحكم شيء آخر. كيف رفع ما لا يعلمون تكون شاملة لكلا الشبهتين؟ يعني ما رفع ما لا يعلمون هذه المال هم تشمل الموضوع وهم تشمل شنو؟ أصل التكليف. كيف يمكن؟ لابد من تصوير جامع، بحيث نقول أن رفع ما لا يعلمون هذه الماء تشمل ماذا؟ تشمل هم الموضوع الخارجي وهم تشمل شنو؟ رفع إذا لم تعلم بالموضوع الخارجي وإذا لم تعلم بأصل التكليف. لابد أن نصور جامعا وننفي مع هذا، ننفي ماذا؟ ننفي اختصاص الرفع وين؟ بالشبهة الموضوعية، وننفي أيضا اختصاص ماذا؟ اختصاص الرفع وين؟ بالشبهة الحكمية. فإذا يتوقف الاستدلال على من؟ على أولا ننفي كل من قال أن هذا الحديث يختص بالشبهة الموضوعية، أو هناك من قال ماذا؟ بأنه يختص بالشبهة الحكمية فقط. لابد أن ننفي، ثم بعد ذلك بعد أن ننفي لابد أن نصور جامعا يشمل ماذا؟ يشمل الموضوع والتكليف. واضح؟ واضح أخوان؟ سيد أمين؟ هذا موضوع جدا دقيق من أدق المواضيع هذه.
موضوع التكليف يعني موضوع التكليف.
موضوع التكليف لا، التكليف حرمة لحم الأرنب، هذا الحرمة. لا، لحم الأرنب هو الموضوع. هل هذا اللحم الذي أمامي هو أرنب أم لا؟ إن كنت أعلم بحرمة الأرنب وأن حرمة لحم الأرنب ثابتة أشك، إذن هنا أحس الشك في الموضوع عندي. أما لو لم أكن أعلم بأصل الحكم هنا سوف تكون الشبهة حكمية بعد.
الشبهة الحكمية المقصودة بالجهل.
أحسن أشك في أصل الجهال.
الآن الشيخ المجهول ألا يعتبر شبهة حكمية؟
أي هذا أي بتعبير معه سوف يعني إن شاء الله. الشك في المجهول وأيضا كل شك في الموضوع هو شك في الحكم المجهول، شك في التكليف المجهول، شك في كيفية الحكم. عين بين إن شاء الله. واضح الآن؟ فإذا لا بد أن ننفي من قال اختصاص اختصاص هذه الرواويين بالشبهة الموضوعية، أو من قال باختصاصها بيش تختص فقط بالشبهة الحكمية، لا بد أن نناقشهم. ما هو دليلكم على الاختصاص؟ تقولون نعم هذه تختص، هذا الحديث يختص بالشبهة الموضوعية والدليل وحدة السياق مثلا، أو أن هذا الحكم أو أن هذه الروايات تختص بماذا؟ بالشبهة الحكمية، وأنه مثلا هذا خلاف الظاهر مثلا، إذا لم نقل بالشبهة الحكمية يستلزم عدة خلاف الظاهر، لا بد أن نناقشه. بعد ذلك بعد أن ننفي الاختصاص دورنا ماذا سيكون؟ تصوير جامع. نقول ما مثلا ما هي معنى الشيء، والشيء يعم ماذا؟ يعم الموضوع ويعم شنو ويعم التكليف، او لا نقول بشيء اخر، نقول ان ما تكليف، والتكليف ايضا يشمل شنو؟ يشمل الشبه الموضوعيه، لان هي ايضا شك وين شك بالتكليف بدلا. ثم بعد ذلك نقول الاحتمال الثالث هو المرجح بالاطلاق، لم يقيد بالشبهة الحكمية ولم يقيد المولى بيش بالشبهة الموضوعية، فإذا الإطلاق يحقق لي الجامع. فإذا تم هكذا إذا الحديث بالمرحلة الأولى يرفع الحكم الظاهر، يرفع يثبت البراءة، يرفع الحكم اما رافعا اما ظاهرا، وثانيا انه ما يختص بالشبهه الحكميه ولا يختص فقط بايش؟ يشمل. فاذا هكذا فاذا انا حصلت على دليل كامل. واضح ما واضح؟ ندخل الان في نفي من قال ان الحديث يختص بايش؟ بالشبهه الموضوعيه. ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ تبين
رفع عن أمتي تحشي تكلمها لا كل الفقرات نحتاجها
تسعة
دون الخطأ والنسيان بعد وما أكرهوا عليك وما لا يطيقون وبعد
وما
اضطروا
اليه.
رفع ما لا يعلم، انا الذي يهمني ماذا؟ رفع ما لا يعلم، ما لا يعلم.
مدعي الاختصاص يقول ان هذا الرفع يختص بماذا؟ يختص برفع الموضوع، يعني رفع حكم الموضوع، حكم الموضوع يعني رفع الشبهة الموضوعية. نعم إذا شككت أن هذا خل أم ماذا أم خامر فرق واحد عنك الحكم، بعد أنت بريء، يمكن أنك شنين تتناول هذا الشيء. هذا يختص فقط بما لا يعلم، يعني الشيء الخارجي الذي لا يعلم، الشيء الخارجي الذي جني لا يعلم، لا أصل التكليف. كيف؟ يقول وحدة السياق، وحدة السياق مؤثرة عندما تقول أطع الإمام، انتبهنا شوية، أطع الإمام وأكرم الإمام، هل يمكن أن يراد هنا أطع الإمام ولي الفقيه والثاني إمام الجماعة؟ ها؟ ما ينسي
السياق يأثر. أي كان هنا الإيمان بمعنى الجماعة، فإذا هذا لابد أن يكون إيمان شيء معنى الجماعة. أي كان هنا هذا الإيمان هو الطائفة، فبالتالي هناك نحن كذلك شريك
وحدة في السياق تحدد المعنى، لها دور في تعيين وتحديد اللفظ المشترك. لفظ هذا المشترك هنا وهنا وحدة في السياق شريك تحدد معناه في شيء واحد. يصير أنت هنا شيء وهنا شيء، نعم لو قامت قرينة خارجية يمكن، لكن ما دام أنت وعدم القرينة في الأصل أن السياق يؤثر لما يؤثر يؤثر. هنا رفع الخطأ، يا خطأ خارج مو صحيح، ها سيد أمين، خطأ يا خطأ يقصد به أفعال خارجية مو صحيح. النسيان يا نسيان الخارج، ما أكرهه ما ها هل بيجي معه ما وش اللي بعد يا ما وهاي ما وهنا ما لا يعلمون وهنا ما بطبع عليه هاي ما أضرف عليه ما لا يعلمون ما بطبع عليه ما بطبع عليه شو التكليف دول فعل الخارجي فعل الخارجي ما لا يطبعون شنيا هم الفعل الخارجي وما أكره عليه كذلك شنيا كذلك الفعل الخارجي. فإذا كيف تسلخ ما لا يعلمون وتريد بها ماذا غير الفعل الخارجي؟ هذا خلاف وحدة السياق. فلا بد أن تقول ما أي رجل هنا الفعل الخارجي، الفعل الخارجي غير المعلوم والشيء الخارجي غير المعلوم فهو ماذا؟ فهو مرفوع. إذن هذه قرينة تؤكد أن الرفع للموضوع الخارجي، فعلا يختص الحكم بالرفع بيش بالشبهة الموضوعية. واضحة قرينة أم واضحة؟ سوف نناقش القرينة ها؟ واضحة. نقول أن وحدة السياق، ركز معي شوي، وحدة السياق تؤثر وتفيد أن المدلول الاستعمالي سوف يكون جنس، سوف يكون واحد بلا شك. هذا صحيح، أن المدلول الاستعمالي هنا لابد أن يكون ما هو مستعملة بكذا مثلا، وهنا بكذا وهنا بكذا، لابد أن تكون مستعملة بيش يعني في شيء واحد مستعملة وين في معنى واحد. صحيح تؤثر السياق يؤثر في أن اللفظ المشترك لا بد أن يكون قد استعمل وين يستعمل وين يستعمل في معنى واحد، هذا مسلم. وحدة السياق هكذا تؤثر صحيح، لكن لا تفرض علي فوق هذا أنه لا بد أن يكون المصداق شبيه واحد. يعني هنا ما قد يستخدم وين في معنى الشيء، وهنا ما قد استعملت وين في معنى الشيء، وهنا ما قد استعملت في معنى الشيء، لكن مصداق الشيء هنا يختلف ومصداق الشيء هنا يختلف ومصداق الشيء هنا يختلف. وحدة السياق ماذا تريد من عندي؟ تريد من عندي أن أستخدم ما وين في معنى الشيء، استخدمت في معنى الشيء، وهنا وحدة ما قد استعملتها وين أيضا معنى الشيء، وهنا أيضا ما قد استعمل الشخصي معنى الشيء واحدة في السياق. لكن بما أن الشيء أضيف إلى ما لا يضر ما يقول، فصار مصداقه الخارجي يختلف عن ما شيء عما ما لا يقول. يعني إلا وحدة السياق لا بد أن تفرض وحدة المصداق. يعني لو قال هكذا لا تقصد شنو ما تأكل ولا تقصد ما تلبس ولا تقصد ما تغادر. لاحظ أنا ما هنا وين استخدمته بمعنى الشيء، الإرادة الاستعمالية والجدية ويكفي معنى الشيء. هنا كذلك ما وين استخدمته واستعملته
وكذلك هنا في معنى الشرك. لكن بما أن ما أضيفت إلى ما تأكل مصداقة شين هو الشيء المأكول مصداقة ولا معنى وهذا شيء مصداقة مصداقة الأزلة وهذا شيء كتب وصحيح. يعني لو اخترق المصداق يصير هدم لوحدة السياق ما يصير هدم لوحدة السياق. كذلك هنا نقول وحدة السياق تفرض علي أني لابد أن أستعمل اللفظ المتكرر في معنى واحد فلستخدم في معنى واحد وهو الشيء غاية ما في الأمر بحسب الوصف. هذا ما بحسب الوصف لأنه وظيفة إلى ما لا يقول سوف يكون مصداقه مختلف. هنا مصداقه ماذا؟ التكذيب مثلا. وهنا مصداقه ماذا؟ الفعل الخارجي. في المشكلة؟ ما في مشكلة خاصنا ماذا؟ فإذا هذه الخرينة وحدة السياق إنما تؤثر وحدة السياق في شيء في أن اللفظ المتكرر معنى واحد لكن لا تقض علي أنه جريء أن يكون هذا المعنى لابد أن يكون مصداق الخارجي كم شيء شيء واحد. هذه الفكرة. إذا
قطع الإمام يكون إمامين
لا هنا استخدمتها في معنى الإمام. هذا المثال يختلف عن هذا ما باعتبار أن معناه هو شيء هو الشيء الواسع. أنا استخدمتها في الشيخ معنى الشيخ غاية ما بالأمر أن ما تتغير مصادقها تتغير لأنه كل ما أضيفت إلى شيء باعتبار أنها استخدمت في معنى الشيء والشيء إلى حدود ويتلون بتلون ما يضاف إليه ويتوصف بيش بما يضاف إليه فهي تتغير مصداق الخارج يتغير. ما هذا الشيء راح عندكم؟ زين نطبق العبارة نشوف. المرحلة الثانية إن الشك في التكذيب تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. وعليه فالرفع الظاهري في فقرته رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية وإذا هذا تكون البراءة ناقصة وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية وعلى هذا تكون البراءة أيضا ناقصة وقد يقال بعمومه لكل سبب شبهتين فإذا ماذا تكون البراءة شبيهة كاملة. أم تدري في الشبهات الموضوعية وتدريويا في الشبهات الحكمية فلا بد أن ننفي أولا ننفي الاختصاص ثم بعد ذلك نصور الجامع ثم نثبت الجامع. أما الاحتمال الأول ماذا أنها مختصة بيش بالشبه فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة إذ من الواضح ها شيخنا ديادة شيخ زكي مريدة إذ من الواضح أن المقصود منه من اسم الموصول فيما اضطروا إليه ونحو الموضوع الخارجي ما اضطروا إليه ما أكرهوا عليه ما كذا شو المقصود فيه المقصود الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي موضوع أو الفعل الخارجي يعني الشيء الخارجي لا نفس التكليف فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا لوحدة السياق فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة فإذا يختص بيش فقط بالشبهات الموضوعية الخارجية كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبه التكمية والتحقيق. هاي العبارة مختزلة يعني تتأثر بس بها كلام كثير وبالتحقيق تتأثر سيد لكن بالحقيقة عبارة جدا مغلقة. والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي ماذا تقتضي وحدة السياق كون مدلول اللفظ المتكرر ما واحدا في السياق الواحد تقتضي ماذا تقتضي أن المدلول الاستعمالي ومعنى اللفظ المتكرر شيء تقتضي أن يكون واحد
بس ما تقتضي أن لابد أن يكون هذا المعنى مصادقه هم شنو هم ماذا واحدة واضح لهم واضح إنما تقتضي وحدة السياق ماذا تقتضي تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد لا كون المصادق
مدلول
استعمالي حتى مدلول الجدي هذا كلام أيضا هناك عندهم كلام هم أيضا المدلول الجدي فيه خلاف السيد الشهيد يذهب يقول لا حتى إذا اختلف المراد الجدي مو مشكلة ما يأثر على المراد الجدي لكن لابد أن شنو يؤثر بيش بالمدلول الاستعمالي لابد أن يكون المراد الاستعمالي قد استعمل وين في نفس المعنى هذا السياق يؤثر صحيح فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المظهر وهو ماذا؟ وهو معنى الشيء أنا استخدمته الإرادة الاستعمالية وين صارت؟ في معناه لكن هذا الماء بطبيعته يتلون بإيش؟ بتلون شنو؟ ما يضاف إليه إذا أضفته يتلون وأوصافه تتغير فمصادقه بالخارج فيها تتغير غير أن مصداقه الخارجي يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته يعني شنو؟ اسم الموصول الوصف ما راح يتغير لأنه وظيفة له صفات اسم الموصول العبارة واضحة لم تلتلم بذلك وحدة السياق وحدة السياق ما تلتلم في مرحلة المدلول الاستعمالي فإذا قرينة وحدة السياق وأنها إذا ما تلتزمون بها بالحقيقة سوف تؤدي إلى امتلام وحدة السياق ما عندنا كلام نحن ملتزمون أن وحدة السياق هناك كاملة وأن ما استعملت وين في معنى الشيء غاية ما في الأمر أن ما مصداق الخارج به يختلف واضح الشيخ محمد إذا مو واضح قلوا لي ماكو مشكلة يعني أعيد الدرس طيب ننتقل إلى الاحتمال الثاني
يعني السياق فقط في الألفاظ كافية في تكرار الألفاظ كافية
أحسن السياق وحدة السياق تؤثر في وتجبرني بأن أستخدم بيش بأن أستخدم اللفظ في معناه صحيح هنا أنا أستخدم بس لا تجبرني أنه أن أستخدم اللفظ في معناه وأيضا لا بد أن تكون مصادر واحدة لا زين الاحتمال الثاني ما هو أن ما هنا مختصة بيش بالتكليف لا تشمل الموضوع الخارجي يعني رفع التكليف الذي جري أنت لا تعلمه فإذا هكذا يعني لا تشمل شنو لا تشمل الموضوع الخارجي ما هو دليلكم على أن ما لا يعلمون هنا يقصد بعدم العلم بيش بالتكليف من قال ماذا أنها مختصة بالتكليف عدم رفع عدم شنو رفع الذي لا يعلم يعني شنو التكليف الذي لا يعلم كيف ما هي قرينتكم على هذا انظر إلى القرينة لنرى القرينة هذا بالحقيقة المحقق العراقي ذهب إلى هذه القرينة ماذا يقول المحقق العراقي يقول لو نلاحظ ما لا يعلمون نسبت ما علما إلى عدم العلم صحيح يقول أنا عندي شبهات حكمية وعندي ماذا وعندي شبهات موضوعية في الشبهات الحكمية أنا التكليف أعلم بي لا ما أعلم بي في الشبهات الحكمية لا أعلم بي مصحيح فإذا ما لا يعلمون ما قد نسبت ما لا يعلمون عن شيء أسند عدم العلم إسنادا حقيقيا بالتكليف يعني التكليف شنو نفس التكليف أنا ماذا أنا لا أعلم بي أو أترك الكتاب شوي
فعدم العلم إن كان التكليف في الشبهة التقنية صادق فهذا نسبة صحيحة حقيقية. يعني أنا فعلا فعلا ويقينا وحقيقة أن التكليف ماذا؟ نفس التكليف لا أعلم به في الشبهة التقنية. لكن لو قلنا أن عدم العلم أيضا يشمل ماذا؟ هنا يراد به ماذا؟ يراد به الموضوع الخارجي. أنا الموضوع الخارجي هذا المائع هذا أنا لا أعلم به لا أعلم هذا أعلم. لكن عدم العلم مو بلحاظة الشيء بلحاظة ماذا؟ بلحاظة عنوانه. أنا هذا المائع عدم علمي بالمائع مو بنفس المائع لا بلحاظ شنين بلحاظ وصف من أوصافه. فإذا عدم العلم سوف إذا أريد منه الموضوع الخارجي سوف يكون عدم العلم شنين مو حقيقة لا بلحاظ ماذا بلحاظ متعلقه. فسوف ينسب عدم العلم إلما إلى مو نفس الشيء لكن إلما إلى متعلقه. لكن هذا شو فيه مجازي لو حقيقي مجازي مو حقيقي. عندما أقول عدم العلم بالمائع يعني شنو أقصد؟ مو أقصد نفس المائع أقصد جنب يعني هذا المائع الذي أمامي معلوم. فإذا عندما أقول لا أعلم به يعني شنو أقصد؟ ماذا أقصد؟ أقصد عنوانه لا أعلم به. فإذا إما أن نقول هنا عدم العلم يراد به التكليف فعدم العلم حقيقة أو مو حقيقي إذن؟ حقيقي. وإما أن يقال أنه يراد الموضوع الخارجي عدم العلم حقيقة أو مجازي؟ مجازي. وإذا دار الأمر بين المجاز والحقيقي حمل عليه من؟ على الحقيقي يحسب لأن حمله على المجازي خلاف الظاهر. فإذا يختص بماذا؟ يختص فقط بالتكليف ولا يشمل الموضوع الخارجي. شو قلت لي؟ ما رأيك بهذه القرينة؟ هذا المحق الإعلام واضح أنا واضح بين ما؟ عيد أخوان؟ رفع ما لا يعلمون رفع الشيء الذي لا يعلم هذا مضمون رفع الشيء الذي يقول الذي لا يعلم يعلم من هو ما هو الذي لا يعلم إما التكليف وإما شنيء وإما الموضوع الخارج. فإن قدرنا هنا الذي لا يعلم هو التكليف صحيح رفع الشيء الذي لا يعلم يعني لا يعلم صحيح التكليف غير معلوم صحيح حقيقة غير معلوم. في الشبهات العمومية التكليف حقيقة شبيه غير معلوم. مثل الآن كاتب وياي انت سألتني بالك زدنك معي رفع الشيء الذي لا يعلم لا يعلم إن كان المقصود به التكليف طبعاً في الشبهات الحكمية التكليف مجهول 100% غير معلوم صحيح. فإذا عدم العلم نسبته إلى التكليف نسبة شنو وإسناده إلى التكليف نسبة شنو إسناده إسناده الحقيقي نسبة عدم العلم إلى التكليف المجهول إسناده ماذا؟ إسناده الحقيقي. أما لو قلنا أن عدم العلم ماذا؟ يراد به شنو عدم العلم بالموضوع الخارجي خب أنا أسأل بالشبهات الموضوعية صحيح أنا ما أعلم بالموضوع لكن ما أعلم بالموضوع بنحو المجاز الموضوع عماني أعرفه لكن ماذا أقصد به عدم العلم أقصد شنو عنوانه. فإن أريد عدم العلم عدم العلم بالموضوع الخارجي يستلزم من أن يكون عدم العلم مسند إلى شنو إلى مجاز. وأن أريد به التكليف بعدم العلم مثل المن إلى أمر حقيقي. وإذا دار الأمر بين الأمر الحقيقي والمجازي نعين ماذا؟ الأمر الحقيقي. فإذا لا يعلم ماذا يرى بها؟ التكليف فقط. فإذا هكذا إذن يختص الرفع فقط بيش؟ بالشبهات
حكم واضح ولا واضح؟ ها؟ أعيد بعد. وأما الاحتمال الثاني فيستند، الاحتمال الثاني ماذا هو؟ اختصاص الرفع بيش بالشبهات الحكمية، فيستند إلى أن ظاهر ما لا يعلمون أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم. صحيح، هذا ظاهر ظاهر ما لا يعلمون أنه يعني شيء، يعني الشيء الذي لا يعلم. أربعة نأتي، ما هو الذي لا يعلم حقيقة؟ الذي لا يعلم ما هو حقيقة؟ فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه هذا التكليف شبيه غير معلوم، وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكا، وإنما المشكوك كونه هذا خمرا مثلا، فلا يكون عدم العلم مستندا المن إلى مدلول، مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. العبارة مختزلة لكن من الشرح شبيه واضح. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ومعه يختص بالشبهة. واضح العبارة من خلال الشرح فككناها. دفع كيف ندفع؟ كيف ندفع هذا الاحتمال؟ وهو احتمال أن تكون هذا الرفع مختص بيش بالشبهة الحكمية. نقول عدم أولا وثانيا. أما أولا، أنت لماذا أثنت عدم العلم إلى المانع؟ لماذا أثنته إلى المانع؟ لا، نحن نسنده علما إلى العنوان مباشرة. نقول خمرية هذا المانع أحسن مشكوك. ليش أنت بالنسبة ليش تقول هذا المانع؟ نقول خمرية هذا المانع أشبه مشكوكة في الشبهات الموضوعية. خمرية هذا المائع مشكوكة، لماذا تذهب تقول هذا المائع هل هو خمر؟ هذا نقول خمرية هذا المائع مشكوكة، وخمرية هذا المائع شبيه مجهولة بعد، فيكون عدم العلم لها شبيه حقيقة معدلي حقيقة. هذا أولا. أصلا هذا هو المناسب، لأن الأحكام تدور مدار معنوي، هذا أصلا المناسب أن يراد برفع الموضوع. يعني شنو يعني رفع عنوان الموضوع الخارجي، هذا هو المناسب بالأحكام، لأن الأحكام تدور في مدار العناوين. هذا أولا. أراك تبتسم شيخ محمد. وثانيا أيها المحقق العراقي، ثانيا قل سلمنا معك أن لا يعلم تختص بماذا؟ بالتكليف. خلي طبق هذا. قل أن لا يعلم يختص بيش؟ يختص بالتكليف. لكن هذا لا يعني أن رفع سوف يختص بيش بالشبهات الحكمية. لا، لأن التكليف يقصد به ما هو الأعم، يعني يقصد به التكليف المجعول، والشك في الشبهات الموضوعية شك بالتالي بيش بالتكليف المجعول. لسلمنا معك أن هنا لا يعلم يراد به ماذا؟ التكليف. لكن لا تكليف، التكليف الشك بالشبهات الموضوعية أيضا شك وين؟ شك في التكليف، لكن في أصل الجعل. لا ليس في أصل الجعل، الشك في الشبهات الموضوعية يرجع بالتالي لمن؟ إلى الشك في التكليف المجهول. لا، فعلية الحكم إن كان هذا خمرا فهو حرام، فيكون فعلية الحكم أنا أشك في فعلية الحكم الآن لشك بالموضوع. فبالتالي حتى لو سلمنا معكم أن لا يعلم ماذا يراد بها؟ يراد بها التكليف، فهي تشمل لا تختص بالشبهات الحكمية أيضا. سوف سوف تشمل حتى الشبهات الموضوعية، لأن الشك في الشبهات الموضوعية هو شك بالتكليف حقيقة، لكن بالتكليف مو في أصل جائز، لكن بدي حاضر مجهول واضح ما هو. طب نقرأ بعض. ويرد عليه أولا أن بالإمكان أن يكون ما بإدائف من موصول نفس عنوان الخمر لا الماء المشكوك كونه خمرا. فأنت تأتي بهذا المثال، خمرية هذا الماء غير معلومة فهي مرفوعة، فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة. وثانيا لو سلمنا أن ما بإدائف من موصول ينبغي أن يكون هو التكليف، فإن هذا لا يوجب الاختطاف بالشبهة الحكمية، لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا. والحمد لله رب العالمين.